والصلاة والسلام على النبي القائل: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ما بعد، فإنا نحمد الله عز وجل على أن يسر لنا هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة مع فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الدويش الذي شاركنا لقاءنا هذا وجاء من منطقة القصيم لمشاركتنا هذا البرنامج. أسأل الله أن يجعل له في كل خطوة خطاها إلينا حسنة، وأن يرفع عنه بها سيئة، وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في قولنا وعملنا. والحج له دروس وعبر، من وفق إليها ووقف معها فقد أوتي خيرا كثيرا. وليس الحاج فحسب هو الذي يجب عليه أن يقف معها، بل إن كل مسلم عليه أن يقف مع هذه الدروس والعبر، مع هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا أريد أن أستأثر بالقول على فضيلة الشيخ، فليتفضل جزاه الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الشكر لله تعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على أن وفقنا وإياكم لمثل هذا اللقاء في مثل هذا الموسم المبارك، موسم من مواسم النفحات والطاعات والعبادات والقربات لله تعالى. ونسأل الله تعالى كما وفقنا لمثله أن يوفقنا للعمل الصالح فيها والقبول. والشكر موصول لإخواننا القائمين على هذا الجامع، بل هذه الجامعة المباركة، الجامعة بأروقتها العلم والتدارس لكتاب الله عز وجل وحلق العلم، وهكذا العباد في زواياها ما بين متعلم وذاكر وداع وتال وناصح ومستنصح. فنسأل الله تعالى أن يجزي إخواننا خير الجزاء، وأن لا يحرم كل من شارك في هذا الصرح بناء علميا أو بناء ماديا أو مشاركة صغيرة كانت أو كبيرة، لا يحرمهم الأجر العظيم، وأن يعوضهم خيرا، وأن يبني لهم بيوتا في الجنة كما حرصوا على هذا البناء المبارك. وشكر الله لكم أنتم إخوة الإيمان حرصكم وحضوركم على مجالس العلم ومجالس الذكر، التي نسأل الله تعالى ألا نخرج من مكاننا هذا إلا وقد قال لنا برحمته قوموا مغفورا لكم. ويا هنيئا لنا جميعا إن غفر الله لنا في مثل هذه الأيام. عنوان هذا اللقاء: من كنوز الحج. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك، لبيك إن الحمد لك والحمد لا شريك لك، والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك، وكل من أهل لك سبح أو لبى فلك، يا مفطئا ما أغفلك عجل وبادر أجلك، اختم بخير عملك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والحمد والنعمة لك. أيها الإخوة، في أشهر الحج وفي أيام الحج تنطلق قوافل الملذين قاصدين هذا البيت، مؤكدين الولاء لرب العالمين. سبحان الله، إن في ذلك لمعتبرا، وإن في ذلك لفكرة لمن تدبر وأمعن النظر. يقطعون الفيافي والقفار، وينخرون عباب البحر، ويطيرون في جو السماء، كلهم قاصدين وآمين هذا البيت المبارك من المشارق والمغارب. سبحان ربي، وفود استوعبت البر والبحر والجو، لا تسمع إلا هتافا واحدا للواحد الأحد في استعراض مهيب عجيب، يلبون ويكبرون ويسبحون ويهللون كلما علوا نشزا أو هبطوا واديا، مواكب مهيبة بالدعاء لهم عجيج وبالبكاء لهم نشيج. ماذا يريدون؟ من يقصدون؟ لماذا تحملوا هذه المشاق وهذه المصاعب؟ لا شك أنهم يأملون في حط الخطايا والأوزار تلبيات ونداءات تهز المشاعر وتحرك الوجدان وتتجاوب معها الوهاد والوديان، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم إلا لبى عن يمينه، أو ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا أو ها هنا. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، واللفظ له من حديث سهل بن سعد الساعدي، وقد صححه الألباني. أيها الإخوة، من أعظم كنوز الحج، وما أكثر كنوز الحج، ولا أستطيع حصرها في مثل هذه الساعة، لكني لعلي أتطرق إلى أعظم وأهم كنوز هذا الركن العظيم. كنز عظيم لا بد أن يتجدد في كل عام مع هذا اللقاء المبارك. كنز غفلت عنه الأمة، لما غفلت عنه وتخلت الأمة عن أو غابت مفاهيمه الحقيقية عن هذه الأمة الإسلامية، رأينا كيف أصبح حال الأمة، ألا وهو كنز التوحيد قولا وعملا، وليس مجرد ادعاء أو ترديدا، إنما عملا بهذه العقيدة العظيمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. في الحج تتجلى سورة التوحيد عقيدة وهدفا للمسلمين: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، هذا هو الأصل، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، إلى أن قال في آخر الآيات: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. في هذه الآية ترددت معاني التوحيد في عدد في أكثر من كلمة. الهدف الحقيقي لهذه العبادة العظيمة لهذا الركن، قضية القضايا، أصل الأصول، كلمة التوحيد، شعار الإسلام، علم الملة، لا إله إلا الله، كلمة تخلع بها جميع الآلهة الباطلة من دون الله عز وجل. نبذ لأمر الجاهلية، سواء كانت جاهلية تلك القرون المتقدمة أو جاهلية القرون المتأخرة التي آذت وتأثر بها الكثير من المسلمين وللأسف في مثل هذا الزمان. أقام إبراهيم عليه السلام هذا البيت على قواعد التوحيد، ثم أذن بإذن الله عز وجل في الناس في الحج، ومنذ ذلك النداء والمسلمون يتوافدون من كل فج، حناجرهم تجأر بإجابة التوحيد ونداء الإخلاص: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يبقى الحج أيها الإخوة، يبقى الحج عبادة عظيمة ومؤتمر عظيم عجيب يشرق فيه أعداء الإسلام في كل مكان. يبقى الحج كل عام رمزا للتوحيد وعنوانا للبذل والتضحية من أجل لا إله إلا الله. في مثل هذه الأيام وفي مثل هذا الموسم يتجدد عند المسلمين، سواء حاجهم أو حتى مقيمهم، كلهم يجددون العهد مع الله تعالى، يتذكرون الهدف الذي من أجله خلقهم الله سبحانه وتعالى: رضا الله، رضا الخالق لا رضا المخلوق، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن هذا هو الكنز الأول، وأعظم به من كنز، الكنز الذي يجب أن يفوز به كل مسلم، وبالأخص من أراد الحج، بل إننا نذكر به الحاج والمقيم ليمتلئ قلبه بحقيقة التوحيد وافعا يراه ويعيشه في كل منسك من مناسك الحج. ومن كنز التوحيد إلى كنز آخر جميل هو معنى عظيم من معاني التوحيد، ألا وهو كنز الوحدة. في زمن الفرقة يأتي مثل هذا الموسم ليؤكد جمال وحدة المسلمين. ما أجمل أن نرى المسلمين في تلك البقعة الصغيرة، لباسهم واحد ونشيدهم واحد وتوجههم واحد، أماكنهم ينتقلون من منسك إلى منسك ومن مكان إلى مكان بطريقة واحدة عجيبة تملأ القلوب هيبة. الحج إذن رمز للوحدة الحقيقية المطلوبة التي ينادي بها الكثير من العقلاء من المسلمين في مثل هذا الزمن، لا الوحدة الانهزامية أو التمييعية، وحدة التوحيد، اجتماع الكلمة. ألا ترون أيها الإخوة والأخوات الحجاج يستبدلون بزيهم الوطني زي الحج الموحد؟ لا يتميز شرقيهم عن غربيهم ولا عربيهم عن عجميهم، كلهم لبسوا لباسا واحدا، توجهوا إلى رب واحد بدعاء واحد، لبيك اللهم لبيك. نسوا سبحان الله كل الهتافات الوطنية وكل الشعارات القومية، ونكسوا كل الرايات العصبية ورفعوا راية واحدة هي راية لا إله إلا الله. يطوفون حول بيت واحد مختلطة أجناسهم وألوانهم ولغاتهم، يؤدون نسكا واحدا. إنها صورة واقعية من صور الوحدة الإسلامية التي أرادها الله تعالى لهذه الأمة. مهما اختلفت اللغات، مهما تعددت الجهات، مهما تنوعت الجنسيات، فديننا واحد وربنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة، ونحن أمة واحدة رغم أنف الأعداء ورغم كل من حاول تشتيت هذه الأمة. فما أجمل إذن أن نستثمر وأن نستغل هذه المناسبة للتذكير بهذا الكنز العظيم، كنز الوحدة لأمة الإسلام. ما أجمل إخوة الإيمان أن نستغل المناسبة لجمع القلوب لتصفيتها بدل هذا الغل وهذا التحزب الذي نراه هنا وهناك، ويحاول أعداء الإسلام أن يبثوه هنا وهناك بين الفينة والفينة، لأنهم علموا أنه لا يمكن أبدا أن ينالوا من هذه الأمة إلا بتفريق صفها وتشديد كلمتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وهو ينتقل من نسك إلى نسك ومن مكان إلى مكان في تلك المناسبة العظيمة توجيها للأمة: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إن لم تتمسكوا بهما مفهوم المخالفة كانت الضلالة وكانت الفرقة وكان البعد. ووالله ثم والله ثم والله ما حصل اليوم للمسلمين قريبا أو بعيدا إلا بسبب البعد عن عظمة المنهج الذي يعتصم به بكتاب ربنا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كنز آخر من كنوز الحج تحقيق العبودية، ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، لكنها تلك العبودية الحقة، تلك العبودية التامة لله، تلك الطاعة والاستجابة. أول كلمة يتلفظ بها الحاج في هذا الركن لبيك اللهم حجا، ثم يعلن بعد ذلك الطاعة والاستجابة لله تعالى بترديد ذلك النشيد لبيك اللهم لبيك. ومعنى ذلك، وانتبه جيدا للمعنى، لا نريد أن نردد كثيرا من الأوراد والأذكار دون أن نستشعر معانيها، دون أن يكون لها أثر في سلوكنا في تصرفاتنا. يا ترى هل المسلم حقا إذا ركب دابته وقد أحرم من ميقاته يردد هذا النشيد لبيك اللهم لبيك وهو حقا يعي معانيه ويتدبر في كلماته؟ هل هو يا ترى يقولها من قلبه صادقا مخلصا، أم أنه يرددها بلسانه فقط شتان بين هذا وذاك؟ أما الذي يرددها من قلبه فيكاد أن ينخلع قلبه لأنه يخشى أن يقول لبيك ثم يقال له لا لبيك ولا سعديك. وهو يعي معنى هذه الكلمة، وهو يريد أن يجدد العهد والطاعة والاستجابة لربه جل وعلا. فمعنى لبيك اللهم لبيك أي استجابة بعد استجابة، وطاعة بعد طاعة، وخضوعا بعد خضوع. فأنا يا ربي لك مجيب وملزم نفسي طاعتك. إذن هو تجديد للعهد الذي بينك وبين ربك بحقيقة الطاعة والاستجابة لله عز وجل. فأنت تعلن هنا العبودية الحقيقية لله عز وجل، تعترف له في النعمة والفضل والرزق. فهل يا تراك بعد ذلك تنقض هذا العهد وأنت أيها المسلم أيها الحاج تردد هذا النشيد وهذه الكلمة، ترددها في كل خطوة وفي كل منسك؟ ألست يا عبد الله تعمل أعمالا في الحج كالرمي أو السعي أو تقبيل الحجر ربما لا تتضح لك الحكمة إلا أنك أمرت خذوا عني مناسككم؟ ألست تعمل في الحج أعمالا كمثل هذه الأعمال؟ إنما تعملها لأنك أطعت الله عز وجل. هكذا المؤمن مع ربه في كل شيء، ليس فقط في أمور الحج وليس فقط في زمان الحج، بل هو مع ربه جل وعلا في كل مناسبة، في كل أمور دينه وحياته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. سمعنا وأطعنا، سواء بانت الحكمة أم لا، فحسبي أن الذي أمرني هو ربي جل وعلا، هو خالقي. وهكذا حال الناس في الحج طاعة وعبودية بدون تردد بدون حيرة، بل بعاطفة حارة. ألا ترون كيف أن الكثير من المسلمين يصرفون آلاف الريالات، وكثير من المشقة والعنة والتعب وهجر البلد والولد من أجل أن يأتي لمثل هذه البقعة فيقوم بمثل هذا العمل لله عز وجل؟ عاطفة عجيبة نراها في مثل هذه الأيام على كثير من المسلمين، لكننا يجب أن نتساءل أين هذه العبودية وأين هذه الطاعة لله في غيره من العبادات؟ ليس في الحج فقط، وليس في رمضان فقط، وليس في المسجد أو في الصلاة فقط، بل أين هذه الطاعة؟ أين هذه الاستجابة في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، في البيع والشراء، في الأكل واللبس والسماع والأمانة والصدق وغيرها من الأعمال؟ هكذا يكون المسلم حقيقة مسلم يوم أن يستسلم لله تعالى في كل خطوة في كل هم. والله يا أخو نتعجب ونتساءل، لماذا هذا الازدواج في الشخصية عند بعض الناس؟ لماذا هذا الازدواج عند بعض الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله؟ لماذا هو شخصية عجيبة في الحج وشخصية عجيبة في رمضان في إقباله وبذله وطاعته؟ لماذا هو شخصية عجيبة في المسجد، ربما هو في الصف الأول يركع ويسجد وتسيل دمعته على خديه، ثم بعد ذلك إذا خرج خارج هذا المسجد تعالى وانظر لحقيقة أخلاقه، لحقيقة فلاطة لسانه، لأفعاله، لسوء منطقه أو سوء خلقه ربما مع أقرب الناس إليه من زوجه وولده وأهله؟ سبحان الله، أين الاستقامة الحقيقية؟ أين الطاعة لله عز وجل كما ينبغي في كل صغيرة وكبيرة؟ أليس الله الذي أنت بذلت له ما بذلت في الحج هو الله سبحانه وتعالى الذي أيضا تبذل له ما تبذل في كل خطوة وفي كل حركة وسكون في حياتك؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. إذن هي طاعة واستجابة واستسلام لله تعالى. هل نسينا تعريف الإسلام؟ هل نسينا ما معنى الإسلام؟ أنسينا أننا نردد أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك؟ أليس الله تعالى يقول ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك، ليس فقط مسك بل استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. من كنوز الحج أيضا حقيقة الاتباع والتأسي بالحبيب صلى الله عليه وسلم وبأتباعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما خطى خطوة قال خذوا عني مناسككم لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، كما عند مسلم في صحيحه. إذن الحج الصحيح، الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، هو الحج هو كحج الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو كمثل الحج الذي حجه صلوات الله وسلامه عليه. واقع الناس اليوم، واقع الناس اليوم في الحج مؤلم أيها الإخوة، لا أقول بإهمال السنن بل ربما في جهل الواجبات والأركان في الحج والعياذ بالله. الأركان والواجبات التي لا يتم الحج إلا بها، ولا أقول من الأعاجم والعامة بل ربما بعض الأحيان من المتعلمين الذين يحملون الشهادات العليا، ولا أقول حجزت بهذا بل أقول وقفت على هذا ورأيت بنفسي هذا. فلماذا هذا التفريط العجيب؟ لماذا هذا الجهل الشديد بأحكام ركن من أركان الإسلام لا يقوم الإسلام إلا به؟ أيعجز من عزم على الحج أن يحضر درسا أو أن يقرأ كتابا أو أن يستمع لشريط؟ وكل ذلك متوفر بفضل الله تعالى، فما هي الحجة إذن وما هو العذر أمام الله سبحانه وتعالى؟ والحاج ربما يفرط في كثير من الواجبات والأركان في الحج دون أن يستشعر ذلك. في المقابل اسمعوا لهذه الصورة العجيبة في الحرص على السنن وشدة اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبحان الله، هذه صورة عجيبة بالحرص على اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. فيا عجبا والله يا إخوة الإيمان لمن يقطع الأودية والقفار والمفاوز والبحار ويصرف الأموال ويحجر البلاد والعيال وهو يجهل الحج، فلا يعرف الواجبات من الأركان، بل ربما وقع في الغفلة والعصيان في ساعات وفي لحظات الحج. نعجب يوم أن نرى كيف يتحرى الإنسان الحملة الجميلة والصحبة الجميلة والمركب الجميل والمسكن الجميل في الحج ويغفل أن يقرأ أو يأخذ كتابا ولا يخطو خطوة في الحج إلا كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كنوز الحج أيضا أثر التلبية على النفس، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كما ذكرنا كلمات يعلن فيها الحاج الطاعة والاستجابة لله عز وجل وأنها تجديد للعهد مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك تخرج هذه الكلمة من بعض الناس باردة يتفوه بها لا معنى لها. أنس رضي الله تعالى عنه يقول سمعت صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم يصرخون بها صراخا، يقول أبو حازم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية، تبح الحلوق من التلبية. في لفظ آخر سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل؟ قال العج والثج. العج والثج، العج أي رفع الصوت بالتلبية، والثج هو سيلان دماء الهدي. فلماذا إذن تخرج التلبية عند بعض الناس باردة فاترة لا تهزه ولا تؤثر فيه؟ روي أن زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما لما أحرم واستوى على راحلته اصفر لونه وارتعدت فرائسه ولم يستطع أن يلبي، فقيل له ما لك لا تلبي؟ قال أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك، فلما لبى غشي عليه رضي الله عنه وأرضاه. يقول يحيى بن الجلاء: كنت بذي الحليفة وأنا أريد الحج والناس يحرمون، فرأيت شابا قد صب عليه الماء يريد الإحرام، وأنا أنظر إليه، فقال: يا ربي أريد أن أقول لبيك اللهم لبيك، وأخشى أن تجيبني لا لبيك ولا سعديك. قال: وبقي يردد هذا القول مرات وأنا أسمع، فلما أكثر قلت له: فليس لك بد من التربية والإحرام؟ قال: أخشى إن قلت لبيك أجابني لا لبيك. قلت: أحسن ظنك بالله وقل معي، يريد أن يلقنه، وقل معي لبيك اللهم. يقول وقال وطولها، ثم سقط مغشيا عليه وخرجت نفسه مع قوله اللهم، وسقط ميتا على الأرض. ما بين معترك الأحداق والمهج، أنا القتيل بلا ذنب ولا حرج، تبارك الله ما أحيا شمائله، فكم أماتت وأحيت فيه من مهج. هذا حال العابدين الصادقين، فكيف بحال الغافلين من أمثالنا؟ والله المستعان. من كنوز الحج أيضا ما يحدثه يوم عرفة في النفوس من خشوع وتوبة وندم. وكم من شاهد من يوم عرفة كان هذا اليوم سببا لهدايته وتوبته واستقامته ورجوعه إلى الله عز وجل. وهل هناك كنز يقارن بكنز الهداية؟ أعظم كنز على الوجود هداية الله تعالى لهذا الدين، هداية الله تعالى العبد لهذا الدين. ذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، فاشكر الله إخوة الإيمان على الهداية. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم عليها حتى الممات. من لم يخشع قلبه بعرفة فمتى؟ نزول الرحمة، كثرة العتق من النار، الافتقار والمسكنة والانكسار ورقة القلب وكثرة الدمع، ورفع أكف الضراعة إلى الله. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ثم يقول: ما أراد هؤلاء؟ فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم، وقد شرقت عين المحب بدمعها، فينظر من بين الدموع ويسهم. من كنوز الحج أيضا استشعار عظمة رمي الجمرات وما فيه من الحج، ما فيه من الحج من عداوة الشيطان وعدم الاستجابة له ولوساوسه ومداخله، وبالذات مداخله على الصالحين والصالحات. ولو علم هذا الحاج المعنى الحقيقي من رمي الجمرات وأنه بحاجة إلى رمي الشيطان ووسوسته ومداخله من قلبه والاستعاذة منه قبل أن يرمي تلك الحصيات لعرف معنى ثمرة رمي الجمار والحكمة من هذه العبادة المباركة. من كنوز الحج أيضا تذكر اليوم الآخر، فالحج صورة مصغرة ليوم الحشر، ليوم العرض على الله. الاستعداد للرحيل إلى مكة يذكرك بالاستعداد للرحيل إلى الله، لكن هذا بيدك وذاك يفجأك. لبس ملابس الإحرام يذكرك بلبس الأكفان، لكن هذا تلبسه أنت بيديك وذاك تلبسه. وقوف الناس بعرفة يذكرهم بوقوفهم بين يدي الله، لكن هذا يوم عمل وذاك يوم حساب. يتذكر بزحمة الطواف والرمي زحام الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. يتذكر وهو يشعر بحرارة الشمس في مكة يوم تكون الشمس من الخلائق قد رميت. يتذكر بالتعب والعرق حال الناس مع العرق يوم القيامة، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما. هكذا
هكذا تبقى هذه الذكريات في نفس الحاج لتعينه على السير إلى الله في بقية حياته إذا حج فعلا بمثل هذه المشاعر ومثل هذه المعاني العظيمة في خطواته وأنساكه. الحج بمثل هذه المعاني يجعل الناس تفيض شوقا إلى الله، ينشط العبد للعمل الصالح، يرجو الله رغبة ورهبة، يقبل على الله تعالى بكليته، يعلم أن مثل هذه الأعمال هي طوق النجاة من الغرق في الترف وطوفان الماديات والشهوات بل والشبهات. من كنوز الحج أيضا اليقين بأن الباطل كان زهوقا، وأن الباطل مهما انتفش فإنه له نهاية، وإن طال الطريق وإن اشتد المكر. وفي الحج يكون الشيطان وأعوانه أصغر وأحقر ما يكون، فيغتاب أعداء الله ويرجعون خاسئين ناكصين على أعقابهم مذمومين مدحورين. أليس يغيظ الكفار حينما يرون جموع هذه الأمة قد استسلمت لربها وأطاعت لنبيها واجتمعت كلماتها؟ بلى والله. يقول أحد النصارى: سيظل الإسلام صخرة عاتية تتحطم عليها سفن التبشير، كما يقول التبشير المسيحي، ما دام الإسلام هذه الدعائم: القرآن واجتماع الجمعة الإسبوعي ومؤتمر الحج السنوي. ما دام هذه الدعائم الثلاثة موجودة، كل سهام التنصير والتبشير تتحطم كما يقول على صخرة الإسلام العاتية. وهذا فضل الله، لأنه دين الله، فلا أحد يستطيع أن يوقف مثل هذه الأمور الثلاثة. من كنوز الحج اليقين بانهزام الباطل وضعف أهله الذي أشرنا إليه قبل قليل، يحتاج إلى اليقين بالتمكين ونصرة هذا الدين. فمثل هذا المؤتمر، مثل هذا الركن العظيم، يؤكد هذا المعنى للمسلم أن هذا الدين هو دين التمكين، لكنه يحتاج للرجال المخلصين، يحتاج للثواعد الجادة الفتية، يحتاج لهمة الصادقين. ولن أطيل في مثل هذا، لكن فقط تأملوا معي وقارنوا بين موقفين متباينين وحالين مختلفين تماما، وتنبهوا لهما جيدا. الموقف الأول: رجل وحيد ليس معه إلا النفر اليسير، طريد شريد مهدد، يرتكب معه صنوف من الأذى في نفسه وفي أهله وفي أتباعه، لا حول له ولا قوة. ثم يأتي ما هو أشد من ذلك وأشق، إذ يضطر للخروج من بلده وليس هناك لوعة ولا ألم أشق على الإنسان ولا أمر في فؤاده من اضطراره إلى مفارقة وطنه وهجر أهله وأحبابه. فيخرج من مكة مكرها، ويترك مراتع السبا وملاعب الطفولة، فيودعها بألم وحسرة قائلا: والله إنك لأحب البقاع إلى نفسي، ووالله لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. ريح الحجاز بحق من أنشاك، ردي السلام وحي من حياك، هبي عسى وجدي يخف وتنطفي نيران أشواقي ببرد هواك. يا ريح لولا أن فيك بقية من طيب مكة مت قبل لقاك. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني: مع الرجل نفسه، معه صلى الله عليه وسلم، وبعد سنوات قليلة لا تكاد تذكر ولا تمثل في عمر الزمن شيئا، يعود هذا الرجل نفسه إلى البلد نفسه، قويا عزيزا مكبرا مهللا عالي الهمة مرفوع الرأس، يعود ليحج إلى هذا البيت الذي كان يطوف به خفية أو في جو من الخوف والحذر، يرجع ليطوف بهذا البيت الذي منع منه مرارا وتكرارا، ولقد كان يعرض نفسه على القبائل في الحج مرارا وتكرارا ويقول لهم: من يؤويني حتى أبلغ دين الله؟ فإن قريشا منعوني من ذلك، فلا يجد صلى الله عليه وسلم من يؤويه. بعد ذلك يعود، وبماذا وبمن يعود؟ ليس بمئة رجل ولا بمئتين ولا بألف ولا بألفين، لا والله، يعود بما يقارب بمئة وعشرين ألفا من المؤمنين، كلهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل منهم يتمنى أن يقدم رقبته ونفسه رخيصة في سبيل الذب عن هذا الدين وفداء لهذا النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. هل تأملتم؟ هل قارنتم بين الموقفين؟ أليست هذه عجيبة من العجائب؟ أليست لطيفة من اللطائف؟ جديرة بأن نتأملها، أن نقف معها، وخاصة في مثل هذا الوقت، وخاصة من شبابنا. تلك هي القدرة الإلهية الربانية. تأملوا كيف أعز الله جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن اليقين يحتاج إلى صبر يا شباب. اليقين بنصرة هذا الدين يحتاج إلى ثقة برب العالمين، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى أن يقدم الإنسان، لا أن تكون هذه الدعوة وهذه العقيدة لا يعطيها الإنسان إلا فضلات الأوقات، وأي أمة لا تعطي عقيدتها إلا الفضلات من الأوقات والأموال، لا يمكن أبدا أن يكون لها أثر أو أن تهش أو تنش. من كنوز الحج أيضا التوكل على الله حق التوكل. ويكفي في هذا موقف هذه المرأة المسلمة صادقة في توكلها وثقتها بربها، فإن إبراهيم عليه السلام ترك هاجر بواد غير ذي زرع، العجيب يا إخوة، تركها وحيدة مع رضيعها وليس معها إلا جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء. تقول لإبراهيم عليه السلام: أين تذهب؟ أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به إنس ولا شيء؟ أعادت عليه السؤال مرارا، كررته عليه وهو لا يلتفت إليها. إبراهيم عليه السلام استجابة وطاعة لله عجيبة، يترك زوجه وولده في قفر من الأقفار لأن الله تعالى أمره بذلك. إبراهيم عليه السلام يهم بذبح ابنه في السكين، فلما أسلم وتله للجبين. إنها الصورة التي يريدها الله عز وجل من المؤمنين في تحقيق العبودية والطاعة والاستجابة. فالله تعالى لا يريد أن يعذبهم، لكن يريد أن يبتليهم، أن يختبر صدقهم واستجابتهم لربهم جل وعلا. فقالت هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ استشعرت المؤمنة الصادقة المخلصة لله عز وجل، استشعرت أن زوجها إنما هو عبد مأمور. الله أمرك بهذا؟ فقال عليه السلام: نعم. ولم يزد على ذلك، فقالت تلك المؤمنة المتوكلة كلمتها الرائعة، تلك الكلمة المليئة بالثقة واليقين والتوكل الصادق على الله عز وجل: إذن لا يضيعنا. سبحان الله، إذن لا يضيعنا. أسمعتم يا أهل الإيمان؟ أسمعت يا أمة الرحمن هاجر عليها السلام تضرب أروع الأمثلة في صدق الإيمان والرضا بالقضاء؟ إنها المرأة المسلمة متى استقر الإيمان في سويداء قلبها، فآه لو عقلت المرأة المسلمة دورها، آه لو قامت بواجبها. وهل السعي بين الصفا والمروة بعد فضل الله تعالى إلا حسنة من حسنات هاجر عليها السلام؟ هل ماء زمزم إلا بفيض من إيمان هاجر ودعائها، بل وإلحاحها لتروي عطشها وعطش غلامها؟ أيتها الأخت، لك أن تسرحي بخيالك، لك أن تسرحي بأفكارك وبعقلك وتتأملي هذا الموقف العجيب. ثم اسألي نفسك ما فائدة الحج إن لم يورث قلبا مليئا بالإيمان والثقة بالله والتوكل عليه. خلق الإنسان ضعيفا والمرأة أشد ضعفا فنراها عرضة للسحرة والكهان وشياطين الإنس والجن. فإن لم تتحلى بقوة الإيمان وصدق التوكل على الله عز وجل أصبحت حياتها هموما وغموما ومشاكل لا تنتهي. وهذا واقع بعض النساء اليوم للأسف حتى من المؤمنات. كنز آخر من كنوز الحج تربية النفس على مكارم الأخلاق، تعويد النفس على جميل الطباع، الترقي بالنفس مراقي الكمال. اليوم مع الإغراق في الدنيا وفتن الدنيا والأحوال غفل الكثير حتى من الصالحين والصالحات على بناء الشخصية وعلى تربية النفس، تربية النفس على مكارم الأخلاق الجميلة. والحج أيها الإخوة مدرسة، مدرسة تربوية عظيمة مباركة على التخفيف من الشهوات، تربية على حسن التعامل، تربية على التجرد لله عز وجل، تربية على تقوى الله وحسن المراقبة لله سبحانه وتعالى، تربية على حسن التعامل مع الآخرين، تربية على الجدية في العمل، تربية على حفظ اللسان واستقامة اللسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالشرط لغفران الذنوب هو عدم الرفث وعدم الفسوق، وليس هذا فقط في الحج لكنه تأكيد في الحج، وإلا فهو صفة ملازمة للمسلم أينما حل وأينما ارتحل. ولذلك قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حسن الخلق، خدمة الآخرين، الصبر، التحمل، ضبط النفس واللسان خاصة في أوقات الزحام، كلها آداب شرعية. الحج باختصار دورة تدريبية، أسبوع تقريبا 7 أيام، لكنها دورة تدريبية عملية رائعة جميلة لتحصيل كثير من الآداب. فلا يظهر الصبر والتحمل وحسن الخلق والإيثار إلا بمثل هذه المناسبات. وكما قيل: السفر يسفر عن أخلاق الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم إلي منازلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لم يقل أكثركم صلاة ولا أكثركم صدقة أو عبادة أو أكثركم حفظ القرآن أو أكثركم علما، لا، أحاسنكم أخلاقا. لأن حقيقة الاستقامة وحقيقة الدين هي التطبيق العملي، التطبيق العملي. وإلا ما فائدة أن يحفظ الإنسان الكثير من النصوص والأمثلة وهو أبعد الناس عنها وعن جمالها وجمال الخلق فيها؟ أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم: وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ ما لا يبلغه الصائم القائم. سبحان الله، ما لا يبلغ الصائم القائم فقط بمكارم الأخلاق وبحسن الخلق. لا ينال العبد الجنة فقط، بل ينال رضا الله عز وجل، لأن الله تعالى أحب هذا العبد لأنه فعلا كان يطبق حقيقة الدين والإسلام الذي أراده الله تعالى لعباده، وأيضا يحبه المخلوق لأن الناس تملكهم الأخلاق الجميلة والطباع الرائعة. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الحج يتعرض الإنسان لكثير من المواقف، وتتأزم النفوس في الزحام، وخاصة إذا كان الزحام شديد وقف الناس ساعات، أو زحام أو تكالب الناس على بعضهم في الجمرات، في الطواف، في كثير من المواقف، هنا تظهر خلق المسلم الصادق والحقيقية. مولى سالم علامة التابعين مولى بن عمر قال له رجل الحج، زاحمه رجل، فالتفت الرجل إلى سالم، قال له الرجل لسالم، والرجل شديد الغضب، قال: إني لأظنك رجل سوء، لأظنك رجل سوء بسبب الموقف الذي حصل. فالتفت إليه سالم وقال: والله ما عرفني إلا أنت، والله ما عرفني إلا أنت. سبحان الله، آثار العبادة والصلاح والقرب من الله اتهام النفس، ليس اتهام النفس المقصود به الفتور أو إضعاف النفس، لا، اتهام النفس مع الجدية في العمل والجدية في الطلب والجدية في العبادة، ومع ذلك يرجع الإنسان ويتهم نفسه مهما بذل الإنسان. البعد عن تزكية النفس، ما عرفني إلا أنت، سبحان الله. يعني أبيات ظريفة وجميلة، أحد الحجاج حج مع صاحب له، ثم رأى على صاحبه أنه لم ينتفع بذلك الحج، بل لا زال في ذنوبه ولا زال في معاصيه، ويظن بعض الناس أنه إذا حج مجرد أنه والله حج أصبح من الأتقياء ويطلق عليه لفظ الحاج، وبالتالي خلاص كأنه أخذ صك الغفران والجنة. فأراد هذا الإنسان أن يدغدغ يعني صاحبه بأبيات لطيفة وظريفة، فقال له: حججت وليت أنك لا تحج، فمنك الركن والحرمان ضج، ذهبت بألف قافلة ذنوبا فأبت وألف قافلة وخرج، يعني مليان الذنوب والعياذ بالله. أترجو يا أخ الآثام إما حججت وقال عنك الناس حج، يقول الناس عنك يا حاج وأنه حج فلان ما شاء الله هذا العام، فتصبح مؤمنا ورعا تقيا بعيد عنك ما تهوى وترجو، طريق الخلد شائكة فدعها لمن عفت يد لهم وفرجوا، ومن صانوا اللسان فلن يسبوا بلا سبب ويغتابوا ويهجوا، ومن صلوا فروضهم وصاموا ومن لهم الهدي والخير نهجوا، ومن بهم المساجد في الدياجي بأوراد وأذكار تعجوا، ومن زهدوا بدنيا الناس حقا ومن لله لا للناس حجوا، ومن لم يلههم وتر وكأس بدنياهم وغانية وغنجوا، ومن لم يعبد الباري بصدقا بحامية الجحيم غدا يزجوا. نعوذ بالله من النار. نعلم من بعض الناس ونحن نراهم في المشاعر، وهم في المشاعر، إهمال للصلوات، عدم منافسة على الخيرات، ربما حتى سلاطة في اللسان، أو ربما غش وكذب وخداع في تلك اللحظات، بل بعض الناس ربما لا يستغني حتى عن وسائل الإعلام في تلك اللحظة، فربما يشاهد أو يأتي معه بالتلفاز أو بعض الفضائيات أو حتى بلعب الورق والبلوت حتى في الحج وخيام الحج. نرى هذا بأعيننا يا إخوة، نشاهد هذا دائما للأسف. هؤلاء ذهبوا ورجعوا دون أن يستفيدوا من حجهم، بل ربما والعياذ بالله زادت الأوزار أوزار والذنوب ذنوب، دون استشعار لمعنى الحج وحقيقة الحج. من كنوز الحج كنز الرفيق والصحبة الصالحة، فكم من إنسان حج فرجع بصحبة لم تكن تخطر له على بال من الصحبة الصالحة. من أعظم نعم الله على العبد أن يرزقه رفقة صالحة وصحبة ناصحة وسعادة بالغة لمن وجدوا إخوة يأنسون بهم، أحبة يرتاحون لهم إذا كثرت عليهم الهموم، وجدوا عندهم ما يطرد الهم ويذهب الغم، إذا ضاقت بهم الأمور وجدوا منهم ما يفرج الكرب ويدفع الضائقة، إذا قسى عليهم الزمان وجارت الأيام وجدوا من عطفهم ما ينسيهم القسوة، ومن برهم ما يبرد قلوبهم. وكم يكشف الحج لنا عن أخلاق الرجال، يعرفنا بالأفايل، يعرفنا بالصالحين والصادقين والجادين. وكم من رجل أسفر عنه السفر، بل الحق الرفيق قبل الطريق كما يقال، الرفيق قبل الطريق، المسافر يحتاج إلى رفيق، وكل أحد يحتاج للصحبة التي تذكره إذا نسي وتنبهه إذا غفل وتعينه إذا ذكر. ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين يلقاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. من كنوز الحج أيضا التجارة الرابحة، فالحج موسم تجاري، تجارة مع الناس وتجارة مع الله. نعم تجارة مع الله، فما أكثر أبواب الخير، بل ربما قلت أن أوجه الخير التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث على سبيل المثال للحصر لا تتوفر في موسم مثل موسم الحج. حاولت جمع ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من أبواب الخير فوجدتها تربع على 40 بابا، اسمعوا لها بإيجاز وتصوروا هذه الأبواب في الحج. تعدل بين اثنين، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، تحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، الكلمة الطيبة في كل خطوة تمشيها إلى الصلاة، إماطة الأذى عن الطريق، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، يعين ذي الحاجة الملهوف، كف شرك عن الناس، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، النخاعة في المسجد يدفنها، يعمل بنفسه فينفع نفسه، يتصدق فيعطي من قليله وكثيره، يهدي الأعمى، يسمع الأصم، يرشد الضال، تسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث. بيانك عن الأغتم، والأغتم هو الأعجمي الذي لا يفصح، أن تلقى أخاك بوجه طلق، أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ما أنفق المرء على نفسه وأهله، ما وقى به عرضه، أن تعطي صلة الحبل، أن تعطي شس النعل، أن تلقى أخاك فتسلم عليه، أن تونس الوحشان في الأرض، تعين صانعا أو تصنع لأخرق، تنصر مظلوما، ترد سلاما، إذا مرض تعود، إذا مات تتبعه، إذا دعاك تجيبه، إذا عطس تحمده وتشمته، إذا استنصحك تنصح له، إن يسرت على معسر يسر الله عليك في الدنيا والآخرة، في كل كبد رطبة أجرا، من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يجزي من ذلك كله، ركعة الضحى يركعها، وكلها أي كل هذه الأبواب سبحان الله في الحج موجودة، وكما أسلفت قد لا تجتمع إلا في مثل هذا الموسم. إذن لا عذر لأحد مهما كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، قادرا أو غير قادر، غني أو فقير. من أعظم أبواب الحج أو أبواب الخير في الحج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الفريضة العظيمة التي غفلنا عنها في مثل هذا الزمن وتقاعسنا عنها وجهلنا الكثير من الناس. الأخطاء، كثرة الأخطاء والعيوب ونشر يعني في الحج نجد كثرة الأخطاء، كثرة العيوب، كثرة التقصير، تتفشى المنكرات يعني عند الكثير من الناس، ونحتاج إلى التناصح، إلى الكلمة الطيبة بين الناس هنا وهناك. والمؤمن مرآة أخيه، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، كما عند البخاري في كتاب الأدب المفرد النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يد بيد يده بيد إنسان آخر بشيء أو بحيط أو بشيء، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قده بيده، والحديث أخرجه البخاري أيضا في كتاب الأدب المفرد. ترجم البخاري له بقوله باب إذا رأى سيرا أو شيئا في الطواف قطعه. قال ابن بطان أنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال وتغيير ما يراه الطائف من المنكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في موسم الحج من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يناشدك يا عبد الله بلغ عني ولو آية، ويدعو لمن بلغ عنه فيقول نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. فأين إذن من يحمل هم الإصلاح والدعوة وتصحيح الأخطاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ في ترجمة سفيان الثوري ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء السابع في ترجمة سفيان يقول أن سفيان كان يقول إني لأرى المنكر فلا أستطيع أن أنكر فأبول دما، أرى المنكر فلا أستطيع أن أنكر فأبول دما، يعني من الهم والحرق التي يجدها رضي الله عنه وأرضاه. وكان لسانه لا يفتر في الحج من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يفتر لسانه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما أحوج الناس يا إخوة للتوجيه والكلمة الطيبة في موسم الحج، فلماذا نبخل عليهم إذن؟ لماذا الذي عنده جيد العلم أو المعرفة ولو من هذه المسألة البسيطة دون أن نتعالم، دون أن نتجرع على الناس في أمور لا نعلمها، دون أيضا أن ننكر على الناس في أمور يسوغ فيها الخلاف والأقوال بين أهل العلم، وهذا يحتاج إلى فقه وإلى علم من الإنسان. أخيرا إليكم بعض الآداب التي يجب أن يتنبه لها الحاج قبل وأثناء الحج وبسرعة، أيضا منها التوبة، رد المظالم إلى أهلها، اختيار الرفقة الصالحة، المال الحلال فإن الله لا يقبل إلا طيبا، الإخلاص لله، كتابة الوصية، تعلم ودراسة أحكام الحج، حفظ اللسان، تجنب كثرة المزاح، الحرص على الأدعية والأذكار في أوقاتها ومناسباتها، تعويد النفس في الحج على غض البصر، الحرص على صلاة الفرض جماعة، وهذا تهاون في بعض الناس في الحج، الحرص على استثمار الأوقات بالأعمال الصالحة، بالذكر، بالدعاء، بقراءة القرآن، فإنما هي أيام. أيضا المرأة تحرص ألا تسافر إلا مع ذي محرم، وما يفعله الناس اليوم من تساهل بالمحرم خاصة ربما مع الخادمات أو غيرها، لا شك أن هذه معصية وكبيرة يجب الحذر منها ومن عواقبها. على المرأة أن تحرص على الحشمة والحياة وتجنب مزاحمة الرجال، الحذر من التبرج، من الخروج من مكانها في الحج. ربما بعض النساء تذهب للحج لترجع بمغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض، وإذا بها ترجع وللأسف بذنوب وأوزار لا تطيقها. كل ذلك ربما بسبب غفلتها عن كثير من التبرج، أو ربما التجمل والتزين المبالغ فيه، مما جعل النساء حتى في الحج يتنافسن في كثير من الحملات، في حملات الحج في مثل هذا، في مثل هذه الأيام مثل هذه المناسبات. إخلاص النية لله عز وجل أمر يجب أن نتذكره في كل عمل وفي كل وقت، وصواب العمل أيضا كذلك يجب أن نتذكره خاصة في أوقات الشبهات وكثرة الأقاويل والخلافات والنزاعات. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وأن يعيننا على أنفسنا ويجعلنا وإياكم ممن إذا سمع عمل، وأن يوفقنا وإياكم لعمل الصالحات في مثل هذه الأيام، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. لأرضى الأسئلة سريعا فلا أطيل عليكم. بعض الأسئلة أجيب عليها من خلال الكلام فلا داعي لكثرتها أن نعيد. يقول أريد الحج مفرد وأنا مسافر الحج تاريخ 7 الحجة هذا العام، ماذا علي؟ أفيدوني. لا شك أن الإنسان إذا عزم على الحج هو يختار بين 3 أنساك: الإفراد والتمتع والقران. وعلى من أراد أن يحج أفضل النسك التمتع، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بهذا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وإذا شق على الإنسان أن يحج متمتعا أو قارنا فلا بأس أن يحج مفردا. والإفراد هو منذ أن ينزل في الميقات ويلبس لباس الإحرام ويستوي على دابته ويقول لبيك اللهم حجا، ثم يسرع في التلبية، ثم يدخل إلى مكة يطوف طواف القدوم، ثم بعد ذلك يتجه إلى مكانه في منى ويقوم بأعمال الحج المعروفة حتى ينتهي. فإذا كان يوم العاشر ورمى جمرة العقبة ثم طاف أو حلق أو قصر فإنه هنا يحل الحل الأول. فإذا طاف طواف الإفاضة أو طواف الحج فإنه يحل هنا الحل الأكبر، والله تعالى أعلم. وأوصي أخي بأن يقرأ، يعني يأخذ رسالة صغيرة، وأن يتبع خطوات الحج خطوة خطوة. هذا يقول: أيهما أفضل، الإفاضة والقران والتمتع؟ لعلنا أجبنا عليه. من حج عن شخص هل ينال الأجر مثل أجر الحاج من مغفرة الذنوب ورجوع من ذنوبك يوم ولادة أمه، أم هو خاص من حج عنه؟ نرجو أن ينال مثل هذا، خاصة إذا كان حجه عن الشخص أراد به وجه الله عز وجل وأراد به أن يحضر المشاعر لكنه لم يستطع، فأعطي شيئا من المال ليتبلغ به إلى الحج ويصل به إلى تلك الأماكن، فأراد أن يعيش تلك اللحظات الجميلة من عبادة وقربة ودعاء وغيره، نسأل الله تعالى أن لا يحرمه أجر مثل صاحبه. يقول: أنه شاب فعل بعض المعاصي الكبائر في بداية عمره، يقول: تاب وأديت فريضة الحج والحمد لله، لكن لم أرى أثر ذلك على نفسي. ارجع لنفسك يا أخي وحاسبها، ولماذا لم ترى أثر ذلك؟ ربما لم ترى تحج الحق حقيقة الحج كما ينبغي. وإن كان الحج إن شاء الله يعني يسقط به الركن عنك، لكن لا شك أن الحج آثار مباركة وجميلة، فراجع نفسك واصدق مع ربك واخلو بالله عز وجل، فإن الخلوة بالله سبحانه وتعالى لها أثر عجيب على النفس. قف في ظلمة الليل واصدق مع الله تعالى واشكو قسوة قلبك وأمرك إلى الله، لعل الله تعالى أن يفرج عنك وأن يملأ قلبك باليقين والخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ما هو أفضل نسك؟ لعلنا عجبنا. أنا أريد الحج وأريد أن أخلص التوبة في هذا الحج، ما تنصحني؟ أبلغ العمر 16 سنة، كما ذكرنا ونصحنا قبل قليل ببعض الآداب والأمور، وأنصحك بالصحبة الصالحة وأن تصدق مع الله عز وجل وتخلص نيتك بالحج. يبدو أن الإخوة جعلوا أسئلة النساء لوحدها وأسئلة الرجال لوحدها، فلعلي آخر من هنا سؤال ومن هنا سؤال. هو يقول للأخت: جئت إلى المملكة من 6 سنوات في شهر شوال، فعملت عمرة في نفس الشهر ولم أكن أنوي الحج، ثم عاد موعد الحج فرجعني زوجي بأننا سنذهب للحج ونوينا الإفراد، وبعد ذلك سمعت أنه علي هديا بسبب العمرة التي عملتها في شوال ولم أكن متمتعة، فهل ذلك صحيح علما بأنني ذهبت مرة ثانية للحج مفردة؟ يعني لماذا قيل لك أن عليك هديا إن كنت وقعت في محظور من محظورات الحج أو العمرة واستوجب عليك دما فنعم، أما إن كانت عمرتك صحيحة فلا، لا يعني لا يكون هنا عليك دما ولا هديا، وإنما الهدي على المتمتع والقارن فقط، أما من أراد أن يعتمر فقط أو أن يحج حجا مفردا فقط فلا هدي عليه، والله أعلم. أعلم أن أجر المرأة بجلوسها في بيتها عظيم، وقد حججت حجة الإسلام، ولكني في شوق لزيارة هذه الأماكن المباركة، ولكن بحكم أني أم لخمسة أطفال حيل بيني وبين ذلك، هل في تركي لهم عند إحدى الصديقات أم جلوس معهم واحتساب ذلك أفضل؟ لا شك أن احتسابك وجلوسك مع أولادك والقيام عليهم أفضل، والله تعالى يعلم نيتك، ونسأل الله تعالى لا يحرمك أجر النية في بلوغ مثل هذه الأماكن ومثل هذا الأجر العظيم، فإذا نويت ذلك وأخلصت نية لله تعالى وصدقت فلا شك إن شاء الله أن الله تعالى لن يحرمك مثل هذا الأجر. امرأة كبيرة اعتمرت وهي تحسب أنها سعت 7 أشواط فقصرت، ولكن قريباتها أخبرنها أنها لم تسع إلا 5 أشواط فأكملت الشوطين الباقيين وقصرت ثانية، فهل عليها شيء؟ لا ما عليها شيء، فعلها صحيح إن شاء الله. توفيت أمي ولم تحج، فهل يجوز لزوجي زوج ابنتها أن يحج عنها، أم من الأولى أن أحج أنا عنها مع العلم أنني حججت حجة الفريضة وزوجي يخشى علي من الزحام والمشقة؟ لا بأس أن يحج زوجك عنها أو أي مسلم إذا قصد الحج عن أمك. ذهب رجل وهو يقصد العمرة في شهر شعبان، وكان له قصد أن له قصد كذلك بالإقامة في جدة 3 أيام، فاعتبر نفسه مقيم في جدة وترك الإحرام حتى أحرم من جدة بعد قضاء شغله، وبعد أن أخبرني بذلك قلت له: عليك فدية تذبح لأهل مكة، فقال: أجل وأجل ذلك إلى أيام الحج، فهل هذا صحيح؟ إن كان الأخ تعدى الميقات، يعني كان قاصدا أن يعتمر فتعدى الميقات، فنعم عليه أن يذبح دما في مكة على يوزع على فقراء مكة، والأصل المبادرة وعدم التأخير في مثل هذا الأمر. أما الذي أنشأ النية في جدة أو في مكة فمن مكانه مباشرة يحرم ولا شيء عليه، والله أعلم وأحكم. يقول: ما حكم تأخير أو من أخر الرمي في اليوم 13 حتى غروب الشمس؟ على كل من الأمر فيه ساعة، الإنسان يتحرى، واتقوا الله ما استطعتم، ويحاول أن يرمي جمرة العقبة في أوقاتها التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منذ زوال الشمس إلى قبل أو إلى لحظات الغروب أو إلى ساعة الغروب، فإن كان الزحام شاقا فإنه لا بأس أن يرمي بعد الغروب، والإنسان يتقي الله تعالى ما استطاع في مثل هذه الأمور، والحمد لله الأمر فيه ساعة. يقول: أنا حججت قديما وأسأل الله تعالى القبول، الآن كثرة المشاكل والمصائب والذنوب، فكلما أعمل خيرا أو أعمل صالحا أحاول أمسك نفسي من بعض الأمور السيئة والآثام والمعاصي فلم يستقر لي حال. هذا هو الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن لكل عمل شرة أي نشاط، ولكل شرة فترة أي فتور، فمن كان فترته إلى سنتي فقد اهتدى، يعني من كان الفتور والضعف إلى ترك السنة فلا بأس يمر الإنسان مثل هذا، ومن كان فترته إلى غير ذلك يعني إلى شيء من الفرائض فقد ضل، وهذا هو الضلال. الفتور يحصل للإنسان لكن يجب أن لا يصل البلد في الانقطاع، كون الإنسان ينشط في موسم، ينشط في وقت، ينشط في أيام، في لحظات، ثم يضعف في لحظات، هذا هو سنة الله عز وجل في النفس الإنسانية وضعفها، لكن عليه أن لا ينقطع. ثم على الإنسان دائما أن يتحرى يعني المحافظة على بعض النوافل والأذكار التي تمحو السيئات، لأن الله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني تقضي عليها. ففضل الله تعالى أن جعل لنا منحة نمحو بها الذنوب ونقضي بها على السيئات والتقصير. فإذا وقعت في غفلة أو وقعت في ذنب فأتبع السيئة الحسنة تمحها، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ليس ذلك تهويا للمعصية ولكنه فقه الذنوب كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. ثم ماذا حصل؟ ندم وحصل لوم للنفس، وجميل الندم توبة كما قال ابن مسعود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود في الصحيحين. لكن الندم الذي يدفع الإنسان لعمل الصالحات، ليس الندم الذي يصيب الإنسان بالاكتئاب والعزلة والانطواء والقلق والمرض، لا، هذا أمر منبوذ ولا يحبه الله، لكنه الندم الذي يدفع الإنسان للتعويض وفعل الخيرات ومحو السيئات.
الأسئلة كثيرة يا إخوة وأطلت عليكم، ولعلنا نقف هنا، تسمحوا لنا يعني ما شاء الله، يعني ترون أسئلتكم كثيرة تريد أن نجيب عليها، والحمد لله الإخوة جزاهم الله خير يعني لم يقتصروا على هذا اللقاء ولا هذه المحاضرة منذ أيام، وسيواصلون في إلى غد أيضا، كلها أيام في محاضرات وإجابات مستمرة، ولا نثقل عليكم، ونسأل الله تعالى أن لا يحرمنا وإياكم أجر هذا المجلس المبارك، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان مفروضا أن يعم الشعب جميعا، لكنه لعله يجزي. أن يعني يعم الشعب كاملا.